وبالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة عن الملائكة: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه الآية يذكر لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى كيف أن الملائكة عرفت قدر الله سبحانه تبارك وتعالى، وعرفت أنها لا تعلم مما علم الله عز وجل خلقه إلا ما اختصهم به من علم. فيعلم الله عز وجل آدم ما يشاء، وعلم الملائكة أشياء، فلم تطلع الملائكة على ما علمه آدم. ولذلك لما قال لهم أنبئوني عن أسماء هذه الأشياء لم يعرفوا، وقالوا وردوا العلم إليه سبحانه: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه الآية من سورة البقرة، وسورة البقرة سورة مدنية نزلت في المدينة، والمدينة هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها الأوس وفيها الخزرج وفيها اليهود. وكان أهل المدينة يتعلمون من اليهود أشياء، فلا بد من إظهار هذا الدين العظيم حتى يعرف اليهود أن هذا دين الله سبحانه، وأن هذا نبي حق من عند رب العالمين سبحانه. عرفوه بعلاماته صلوات الله وسلامه عليه، وبما جاء به من آيات من عند الله، وبإطلاع الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم على غيوب لا يعرفها العقل، لا بد من نص يدل على هذه الأشياء. اليهود عرفوا ذلك من كتبهم، عرفوا موسى صلوات الله وسلامه عليه كيف خلق الله عز وجل آدم، كيف عصى آدم ربه، كيف أنزل الله عز وجل آدم إلى هذه الدنيا فكانت الذرية وكانت الأعمال. إذن هذه أشياء خلق آدم، خلق آدم ولم نرى، ولكن أطلعنا الله عز وجل في كتابه. هنا بيان الحج على اليهود أن هذا نبي من عند رب العالمين، وإلا من أين يعرف صلى الله عليه وسلم أن الله علم آدم الأسماء كلها؟ ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني عن أسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا لا علم لنا. هذه المحاورة لم يطلع عليها الخلق، لم يسمعها الخلق، إنما الذي أطلعنا عليها ربنا سبحانه في كتابه أو في كتبه على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فكان هذا عبرة لليهود، من أين يأتي هذا النبي العربي صلوات الله وسلامه عليه بهذا الكلام وهو لم يطلع على كتب قبل ذلك، وهو لا يقرأ ولا يكتب صلوات الله وسلامه عليه. ففيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه حق. هذا حجة على اليهود وعلى من تعلم الكتب السابقة أن يعرفوا أنه ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره أن يأتي بشيء من أنباء الأولين إلا بإطلاع الله عز وجل إياه على ذلك. أيضا فيها الأدب والتواضع مع أهل العلم. الملائكة تواضعت لآدم لكونه أعلم منهم في هذا الأمر، أن الله علمه أشياء وأسماء المسميات، ثم طلب من الملائكة أنبئون إن كنتم صادقين في أنكم خير من آدم، إن كنتم صادقين في أن آدم وذريته كلهم سيفسدون في الأرض، لن يكون فيهم صالح، لن يكون فيهم صالح، يفسدون ويسفكون الدماء، إن كنتم صادقين بأني لو استخلفتكم مكان هذا أنكم الذين تعبرون وهو لا يفعل ذلك، طيب أنبئوني، يبقى أنتم تعرفون الغيب أنبئوني. فتواضعت الملائكة وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقالوا لله سبحانه تبارك وتعالى ما يفيد تواضع الملائكة. وظهر إبليس بشره لما أمر الله عز وجل الملائكة أن يتواضع وأن يسجدوا لآدم، فإذا به يرفض أن يتواضع ويرفض أن ينفذ أمر الله، فأطلع الله عز وجل الملائكة أيضا على جهلهم بذلك، جاهلوا الأسماء التي عرفها الله عز وجل لآدم، وجاهلوا أن فيهم من يدعو إلى الرذيلة وإلى الشر ما كانوا يعرفون ذلك، فظهر أمامهم قول الله سبحانه إني أعلم ما لا تعلمون، يعلم الله عز وجل وهم لا يعلمون، إذا لا مجال لهم لأن يعترضوا على أمر الله سبحانه، حتى لو كانت الحجة والذريعة للملائكة أنهم يسبحون الله وينزهون ويقدسونه أن يشرك به سبحانه تبارك وتعالى، لكن لا تتقدموا على ما لم أخبركم به. في الآية تعليم للإنسان أن يتواضع للعلم، لعلم الكتاب وعلم سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنه لا يتعجل في الجواب قبل أن يتأهل له، يبقى يتعلم وبعدما يتعلم يجيب فيما يعلم. وكم من إنسان يعلم أشياء وتغيب عنه أشياء، ربنا يعلمنا وفوق كل ذي علم عليم. الإنسان يجد من هو أعلم منه، وهذا يجد من هو أعلم منه، وهذا في فرع يجد من هو أعلم منه في فرع آخر، وفي النهاية الله فوق الجميع سبحانه وفوق كل ذي علم عليم سبحانه تبارك وتعالى. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا بالأمس، قال التأني من الله أو الأناء من الله والعجلة من الشيطان، التهور والتعجل هذا اندفاع من الشيطان. لذلك الشيطان الذي خلق من نار كانت طبيعته النفور والعجلة، فتعجل ولم يرضى أن يسجد لآدم فتهور، ثم ندم بعد ذلك على هذا الذي فعل ولم ينفعه ندمه، لم ينفعه ندمه. قال لله سبحانه تبارك وتعالى أأسجد لمن خلقت طينا، فاستكبر وشرف نفسه في نفسه وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا أفضل منه، أنا أكرم منه. فإذا بالله سبحانه تبارك وتعالى يطرده من الجنة ويقول أخرج منها فإنك رذيل وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، طرد ولم ينتفع بأنه حالا يتوب إلى الله، لا لا لا، أصابه العناد والكبر في مقتل، فإذا به لا يرجع إلى ربه سبحانه. آدم تاب إلى الله، أما إبليس فعاند واستمر على المعاندة وقال أنظرني إلى يوم يبعث. طيب أنا هنبدأ في آدم، أنظرني إلى يوم يبعث. نسى نفسه، نسي إبليس نفسه أنه حقير وأنه عبد وأنه مخلوق وأن الله عليه قدير سبحانه تبارك وتعالى، فقال هذا الشيء الذي زاده وبالا فوق وبال. فلما نزل إلى الأرض وقال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين، فوجد بني آدم يسجدون لله إذا به يبكي على نفسه حين لا ينفع الندم، خلاص أخذ من الله عز وجل الوعيد من الله أنك في النار خالدا فيها ولا توبة تنفعك. فإذا بإبليس يعاند ثم بعد ذلك يبكي حين يجد آدم ويجد أبناء آدم يسجدون لله سبحانه، يقول عن نفسه يا ويله، أمر آدم بالسجود وأمر بنو آدم بالسجود فسجدوا، وأمرت بالسجود فلم أسجد، فيبكي على نفسه ويقول يا ويله، ولا يزال في إغوائه للخلق إلى أن تقوم القيامة. فكان من إبليس العجلة التي ضيعته، ولذلك حذرنا منها ربنا سبحانه لما يقول وخلق الإنسان من عجل وكان الإنسان عجولا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم التأني من الله أو الأناة من الله والعجلة من الشيطان. كذلك ينبغي على الإنسان أن يتعلم العلم وأن يتعلم أن يقول لا أدري فيما لا يحسنه ولا يعرفه، وأن يعلم أن الكلمة التي ينطق بها إما تدل به على الجنة وإما تدل به على النار، قبل أن يقول فليتفكر، ولا يدفعه إلحاح الناس على أنه يجيب بأي شيء. قد يأتي الإنسان السائل ويسأل العالم ويقول أخبرني عن كذا، إيه اللي في هذا الشيء، وقد يتفكر فيها ما يعرف يوصل لشيء في المسألة، أصبر عليه لما أفكر فيها يفضل يلح عليه، لا يدفعك هذا الإلحاح إلى أن تجيب السائل، لا لا، الكلمة لا تطلع من بؤك يتوديك الجنة يتوديك النار، فكر فيما تقول. أما السائل نفسه فليذهب إلى غيرك وليسأله إذا لم يكن عندك الجواب على ذلك. أما أنه يستفزك لأنك تقول الشيء الذي يرضيه وأن لازم يأخذ الجواب الآن زي ما بعض الحمقى والمغفلين من السائلين يجي ويسأل السؤال وعايز الجواب الآن الآن الجواب يعني يكون مطلق مراته الآن وعايز الجواب الآن ومش عايز يسمح لك بأنك تفكر وعايز يدي الحاجة أنك ترجع رادعها الآن. وتجد من هو أحمق منه من يريبه في هذا الشيء ويكون مطلق المرأة 3 مرات و4 مرات و10 مرات يقول له ارجع إليها. وبعض الجهلة يقول أقعد أقول يقول أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله ندمت على ما فعلت مش عارف إيه وكذا كلام بكش من كده وأرجع راجع مرات هات 10 جنيه وروح راجع ادفع 100 جنيه ما تعرفش هتروح فين 10 جنيه ولا 100 جنيه دي ممكن يحطها في جيبه هو هذا الإنسان. ما هو إذا كان يفتري على الله الكذب إذا كان هيرجعها بعد الطلاق الثلاثة لزوجها والله مش بعيد يكون حرام ونصاب ويخطف عطار جيبه ويأكل حرام هو يجيب بالحرام ويحلل الفروض بكلام باطل ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. ما علمنا في كتاب ولا في سنة واحد برجع المرأة لزوجها يقول له قلنا ندمت على ما فعلت ندمت على ونعيلتي فأنت طلقت المرأة خلاص الطلاق واقع الطلاق محسوب خلاص عايز إذا كان لها رجعة يبقى يشهد اثنين على أنه يرجعها وأنه أوقع الطلاق. أما ندمت على ما فعلت واستغفر الله وأتوب إليه ورجعت بهذا الشيء بعد الطلقة الثالثة بعد الطلقة العشرة لا أشياء عجيبة في الفتوى يفتي بها هؤلاء المغفلون الذين يكذبون على الله سبحانه وتبارك وتعالى. ومن أعجب ما سمعنا في ذلك بعض الناس يذهب لإنسان كان مطلق مراته مرات كثيرة ويذهب لأحد الأهل العلم يسأله ويقول له ما ملكش رجع خلاص ما ملكش رجع طب شوف لي حل طب شوف لي حل شوف لك حل والأمر بالعافية فيها أنك تراجع المرأة بعد ما طلقت وإيه اللي خلاك أصلا تطلق المرة الثالثة. تلاقي بعض الشباب الصغير في السن لسه متجوز وقلوش سنة وسنة وطلق مرتين والثالثة جاية بعدها ايه اللي خليك تندفع في هذا الشيء. والله نسمع عن بعض الناس بعد احد يطلق طلق 3 مرات بعد ما طلقها وتقال له خلاص المرأة ما عاش معها في الحرام عاش معها في الحرام وهو معها هو يتأول لنفسه انه كده صح وكده ويقول لك ما طلقتهاش تاني خلاص انت عايش معها في الحرام اصلا طلقتهاش تاني ايه وتديتي الشيطان ضحك عليك وكنت في الحلال حتى طلقت للمرأة المرة الثالثة وبعد ذلك لما عشت معها في زنا انت في المطلق طلق في ايه ما انت عايش معها في الحرام اصلا. هذا الإنسان اللي بعد عن دين الله سبحانه ونسى أمر الله سبحانه عامل إيه لك رحت الشيخ قال لي مش عارف إيه. ومن أعجب ما سمعنا إن واحد يقول للإنسان طلق مراته 10 مرات وما لقاش حل فيها يروح لواحد يقول له أقول لك حاجة أنت روح كل تبن كل تبن ليه كل تبن عشان تبقى حيوان ما تبقى حيوان تبقى بعد كده أنت راحت الإنسانية منك رجعت تاني للحيوانية بعد كده ارجع لمراتك وتبقى من جديد. هل سمعت مثل هذا الشيء؟ والله سمعنا مثل هذا الشيء والراجل رجع فرحان قوي بيقول للذي أفتى بأنه يحرم عليك بس لقيت لها حل خلاص الحمد لله لقيت حل في هذا الشيء. هل يعقل هذا الشيء؟ يوجد مثل هؤلاء؟ والله يستاهل يا كنت ابنه حيوان أصلا هذا حمار ليس إنسانا الذي يصدق مثل هذا الشيء. أنا يعني ما بألفش حكاية هذا من اللي بتسمعه من الواقع اللي مولود بيننا. احذر احذر من الكذب على الله سبحانه وتبارك وتعالى واحذر من أهل الضلال. إن الفتوى لأهلها لأهل العلم ليست للشيخ بتاع القهوة ولا لمقرئ القرآن ولا الفتوى لأهل الفقه لأهل العلم. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كان العلماء يخافون من الفتوى. انظر لابن المنكدر لما يقول العالم بين الله وبين خلقه العالم بين كأنه مترجم يترجم كتاب الله يترجم سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبين الله عز وجل يقول كذا يقصد كذا أنت تترجم عن الله سبحانه تبارك وتعالى. احذر من الخطأ في ذلك والخطيئة. قال فلينظر كيف يدخل بينهم فلينظر كيف يدخل بينهم. قال ابن وهب قال لي مالك وهو ينكر كثرة الجواب في المسائل. ابن وهب تلميذ الإمام مالك فمالك ينكر ما تجاوبش كتير مش كل ما حد يسألك تجاوب تجاوب ينكر. قال يا عبد الله ما علمت فقل وإياك أن تقلد الناس قلادة سوء. وإياك يعني الذي تعرفه من العلم الشرعي قل به، وإياك أن تتكلم بالخطأ فتقلد الناس قلادة سوء بأن يعملوا بالخطأ الذي قلته، أو إنك تسن للناس سنة سيئة فتقلدهم إياها. كذلك يقول مالك: حدثني ربيع قال لي أبو خلدة، وكان نعم القاضي. ربيع شيخ مالك، وربيع من العلماء المعدودين، وكان لرأيه ودمال رأيه ودمال إجابة يسمى بربيعة الرأي، ربيع يعني رأي ربيع، رأي ربيع. هذا ربيع شيخ مالك رحمة الله عليه. يقول ربيع: كان أبو خلدة القاضي ونعم القاضي يقول: يا ربيع، أراك تفتي الناس، فإذا جاءك الرجل يسألك فلا يكن همك أن تتخلص مما سألك عنه. لا يكن همك، يعني السؤال ما يبقاش كل الهم أنك تخلص من السؤال، تقول له أي حاجة عشان يمشي، لا. إذا كنت تعرف أجب، ما تعرفش وقف عند حدك ولا تجب هذا السائل في الشيء. وكان سعيد ابن المسيب لا يكاد يفتي. سعيد المسيب سيد التابعين رحمه الله ورضي الله عنه، كان لا يكاد يفتي، لما يسأل كان قليلا لما يجاوب السؤال، ويقول قبل أن يجيب: اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني، خاف من الجواب، لأنه يعلم الجواب ده ربنا حيسأل عنه يوم القيامة. ما يفرحش بالجواب، ما يفرحش أن يقعد للناس واسأل وأنا جاوب، اسأل وأنا جاوب، يخاف من هذا الشيء. فإذا كان فليقل بعلم، وليحذر أن يتكلم بغير علم. الإمام مالك يقول: ما أدبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني. مالك رحمه الله يقول: ما أعدتش للناس أفتيهم لغاية ما سألت من هو أعلم مني. هل تراني موضعا لذلك؟ لطلب العلم لغاية ما تأهل لذلك، فصار إلى علم عظيم، ثم قبل أن يجيب سأل مشايخه والعلماء، فقالوا له: من يعني الذي سألته؟ قال: سألت ربيع وسألت يحيى بن سعيد. ونعم الناس هؤلاء، يحيى بن سعيد وربيع، ربيعة الرأي، شيوخ مالك. يقول: فأمراني بذلك، أمراني أن أجيب، أجيب، مش من عند نفسي أنا أريد كلمتين وأعدت الناس تعالوا سألوني، لا لا لا. ولما أمره أن يجيب أجاب. فقال له السائل: يا أبا عبد الله، فلو نهوك، يعني أنت تعلمت لغاية ما وصلت لدرجة عظيمة، طيب وسألت ربيعة ويحيى بن سعيد أجاوب الناس، لو قالوا لك ما جاوبت كنت هتعمل إيه؟ قال: كنت أنتهي، كنت أنتهي. هذا الأدب العظيم من مثل مالك رحمه الله، استحق به أن يصل إلى الدرجة العليا التي هو فيها، وكل الناس يقول مالك مالك، الأئمة الأربعة وصلوا بالتواضع، وصلوا بالعلم رحمة الله عليهم. يقول ابن عباس رضي الله عنه لمولاه عكرمة، تعلم عكرمة من ابن عباس، كان مولى عكرمة، كان عبدا عند ابن عباس، واعتقه ابن عباس فصار مولى. فيقول له بعدما علمه: اذهب فأفتي الناس وأنا لك عون. اذهب فأفتي الناس، انت تعلمت بما فيه الكفاية، افتي الناس. فمن سألك عما يعنيه فأفته، من سألك عما يعني، يعني من الذي تجيبه؟ ما يبقاش الأمر الإنسان يستحييك ويخجلك يبقى عايز تجاوبه اللي بيسأل، لا والله ممكن سائل يسأل وما تردش عليه، لا تجيب هذا، ما عرفش هذا الذي تقول، ما فهمش في هذه المسألة تقوله، ليس هذا عيبة. كان ابن عباس يعلمهم: الذي يسألك عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته، فلا تفته. اللي يسألك عن الشيء الذي حصل والشيء الذي وقع والشيء الذي يحتاجه أفته، أجبه. والذي يسألك عما لا يحتاج إليه ما تجاوبوش، لأن حيتفتح الباب مش هتخلص، لو كان كذا يكون إيه، لو كان كذا، لو كانوا يذهبون لابن عمر رضي الله عنه ويقولون له: يا أبا عبد الله، أرأيت إن كان كذا ماذا يعني؟ أرأيت إن قال: ادع أرأيت بالعراق، ارمي كلمة بتاعتك بعيد واسأل عما يعنيه. لا يجيب عن هذا الشيء، اللي هيخترع له سؤال ويألف له سؤال لو كان كذا يكون كذا، ما يدوش عليه إلا إذا نزلت المسألة يجيب فيها رضي الله عنه. يقول ابن عباس لمولاه عكرمة: ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته، فإنك تطرح عن نفسك ثلث مؤنة الناس، ثلث مؤنة الناس تلقيها عن نفسك إذا أنت ما جاوبتش في الأشياء التي لا تعني هذا السائل. وكان أيوب إذا سأله السائل فقال له: أعد أيوب السختياني ومن العلماء علماء الحديث ومن الفقهاء، وأسأل السائل عن الشيء يقول أعد، عيد السؤال ثاني حتى يتقن الفهم السؤال ثم يجيبه. فإن أعاد السؤال كما سأله عنه أولا أجاب، وإلا لم يجب. أشوف هنا الفطنة من العالم، إنه السائل بيسأله سؤال، بعد ما سأله السؤال طيب خلاص سمعت، عيد لي سؤال ثاني، يعيد السؤال مرة ثانية. هذا إذا تشكك في السائل. أحيانا بعض الناس متلونة تتلون، يسألك السؤال وبعدين يقلبه بطريقة ثانية وطريقة عشان يأخذ الجواب اللي في دماغه هو. فكان أيوب يقول له طيب عيد قبل ما يجاوب، عيد السؤال ثاني، فيعيد لما يلاقي تلون ما يجاوبش ما يردش، لما يلاقي هو ثابت على السؤال بتاعه يجيب عن هذا السؤال. المتلون هذا اعرف انه هيسأل الاول وبعد شوية طب لو كان كذا كان ايه، زي ما يجي انسان في الطلاق يسأل يقول امبارح انا القيت على زوجتي ايد يمين، فتقوم تسأل يعني القيت ايه اللي قلت فيه، هنا يحتمل كلامه القيت اليمين قلت لها انت طالق، القيت عليها اليمين قلت لها لو عملت كذا تكوني طالق، فرق بين الجواب هنا والجواب هنا. فهنا لما تستفسر منه يتضح والله قلت لها انت طالق، انت خلاص ده طلاق واقع عليها، مش هتديله انه شيء يعرف عايز تقول. تلاقي بعض الناس فيهم لقمه كده يقوم يقول لك ان امبارح قلت المراه في البيت اليمين، فتقوم تقول له طيب خلاص وقع الطلاق، يقول لك لا ما كنتش اقصد الطلاق، انا كان اصلا نيتي فيه كذا. لو انت وفرت على نفسك من الاول ايه اللي قلته فيقول الكلام. بعض الناس يلف كده عشان ما يقولكش ايه اللي قاله علشان يعرف انت هتجيب بايه في هذا الشيء، هتلاقي له مخرج ولا ما فيش مخرج يسيبك ويمشي في هذا الشيء. فكان ايوب يقول للسائل عيد السؤال مرة ثانية، فلما يعيد مرة ثانية يلاقي ثابت على السؤال يجيب في هذا والا لم يجيبه. ولذلك يقول علماء في ذلك فوائد، انه سماع السؤال اكثر من مرة في ان المسألة تزداد وضوحا وبيانا لتفهم السؤال، وفيها أن السائل لعله أهمل فيها جانبا، وخاصة في مسائل المواريث لما يجي بعض الناس يسأل ويقول لك إنه واحد مات وساب بنت واحدة إزاي تترث منه في هذا المال، إنسان مات طبعا لو هي الصورة على هذا الضيق وانت ما استفسرت حولها هتقول البنت هتاخد نص فرضا والباقي رد، يبقى خدت المال كله فرض ورد. ولكن قبل ما تجيب بهذا الشيء ما هو مطمع هياخد الحاجه ويطلع يجري بهذا اللي انت قلته، خلاص البنت خدت كل شيء، اسال هل في عصبه لهذا الانسان، المتوفى هذا له اخ، هل انت بتقول ما لا اب ولا اولاد ولا كذا، طيب في اخوه في اولاد عم في كذا، يبقى هنا لعل لو ساب بنتا وساب ابن عم البنت هتاخد نص، ابن عم هياخد الباقي تعصيبا، يبقى مش هيرد الرد ده اخر شيء اذا لم يوجد من يرث من الاهل النسب او العصابات، يبقى هنقول فرض ورد. يبقى هنا اسال قبل ان تجيب. وكم من مسائل تاتي في هذا الشيء، يقوم يقول لك انسان توفي وساب اختا اخت، وبعد كده لما تحرك لا يساب لا اختا شقيقه وساب اختا لاب، الاخت الاب دي لها في هذا الشيء، الشقيقه هتاخد النصف والاخت الاب هتاخد السدس تكمله الثلثين. وقد يوجد في المساله شيء اخوه لام هو اهملها، ما قالش هذا الشيء في ظن ان هم ما لهمش في الميراث لذلك ما ذكرش هذا الشيء. فكان الذي ياتي ممكن يذكر جزءا من المساله ولا يذكر الباقي، فلا بد من التحري قبل الجواب في الشيء، ان مين الورق اكتب المساله اللي فيه كذا في كذا، وفي النهايه تعطي الجواب في ذلك. وذلك يقول يمكن السائل يكون ذاهلا عن السؤال او عما في هذه المساله وبعد ذلك يذكر الشيء الذي ضاع منه. في صحيح مسلم عن أبي عقيل قال كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى ابن سعيد اثنين من علماء التابعين، قال يحيى للقاسم يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج. عالم بيقول للآخر، يقول أنت رجل عالم وأنت كذا وقبيح بك أن حد يسألك وبعدين بقاش عندك علم في هذا الشيء. فقال له القاسم وعم ذاك، قال لأنك ابن إمامي هدى، يعني جدك أبو بكر وجدك عمر، جدك من هنا أبو بكر وجدك من هنا عمر، وإزاي تكون أنت حد يسألك في سؤاله وبعد ما تعرفش، مفروض كل الأسئلة تعرف الجواب بتاعها، هذه مغالطة، كل الأسئلة تعرف الجواب، لا ما فيش حد يعرف الجواب عن كل الأسئلة. فقال القاسم أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. إذا كنت قبيح إن أنا ما جاوبش، أقبح منه إن أنا أجاوب بغير علم أو أخذ عن غير ثقة. فالإنسان المؤمن يتعلم العلم ويجيب بعلم، وليس كل سؤال يحتاج إلى جواب، ولكن قد تكسر من قول لا أدري فيما لا تدري. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.